الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول شروط الصلاة، ونبدأ الباب من أوله، باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. مقدمة: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. قال تعالى عن علامات الساعة: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اكتب عندك كده في الهامش: والمعني بالعدم أي العدم الشرعي، أي لا يجزئ. والمعني بالعدم أي العدم الشرعي، أي لا يجزئ، لا يجزئ. مش أصلا عندنا العدم عدم حسي أو عدم شرعي. حسي يعني شيء مش موجود. طيب الرجل صلى صلاة ولكنها بغير وضوء، وهو يعلم مع القدرة على الوضوء، يبقى احنا بنقول هنا الصلاة دي معدومة، أي معدومة شرعا، أي غير صحيحة وغير مجزئة. والمعني بالوجود الوجود الشرعي، أي أنها تجزئ وتبرأ منها الذمة. وشروط الصلاة هي ما يتوقف عليها صحتها إلا بعذر، إلا بعذر. وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إن لم يكن عذر، وهي التي تتقدمها. وشروط الصلاة ليست منها، وإنما تجب لها قبلها، إلا النية، فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة، وبهذا فارقت الأركان التي تنتهي شيئا فشيئا. وشروط الصلاة تسعة: الإسلام، والتمييز، والعقل، وهي شروط لوجود كل عبادة بدنية عدا الحج والعمرة، فيصحان من الصغير ولو دون التمييز. اكتب عندك: ولكنهما لا يسقطان الفريضة. يعني لو الصبي المميز حج أو اعتمر وهو صبي لم يبلغ الحلم، فحجه صحيح ومأجور، ولكن لا تسقط عنه الفريضة. يعني لو أنت مثلا في بلاد الحجازي، ووضعت امرأتك، وذهبت بالرضيع أنت وهي، وأديت مناسك الحج أو العمرة، يحسب للرضيع حجا وعمرة. وكذلك لو كان غلاما مميزا وأحرم وأدى المناسك معكما، فحجه صحيح ومأجور وأنت مأجور. ولكن إذا بلغ هذا الغلام الحلم، أو حاضت هذه الفتاة، يلزمها حدة الإسلام، حدة الإسلام. يقول: والباقي من الشروط ستة، وهي الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت لا يقبلها الله إلا به. اكتب عندك في الهامش الآية، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويلزم من ذلك أن لكل فريضة وقت بداية ووقت نهاية، ويلزم من ذلك أن لكل صلاة وقت بداية ووقت نهاية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث. الشرط الثالث: الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، افتح قوس، أي المكان الذي يصلي فيه العبد، أي المكان الذي يصلي فيه العبد. وخد بالك بقى كلمة المكان الذي يصلي فيه العبد، دي مسألة مهمة. ما المعني بالمكان؟ يعني هب مثلا أنني أصلي على حصير، الحصير ده مثلا مترين في ثلاثة، معايا يا اخوانا؟ هل يا ترى المعني بطهارة البقعة أي طهارة الحصيرة اللي هي 2 في 3؟ واخد بالك؟ طب بصلي مثلا في صالة في البيت، صحن الدار، الصحن ده مثلا 10 في 10، هل يلزم أن يكون هذا المكان ظل هو الطهارة؟ لا يا اخوانا، المعني بذلك أي المكان الذي جرت العادة أنه يسع الإنسان في صلاته. واضحة؟ مكان الذي جرت العادة أنه يسع الإنسان في صلاته. يعني أنا بصلي مثلا بأخذ لي مثلا 60 سنتي أو 70 سنتي، واخد بالك؟ طب وبركع وبسجد، والمتر كمان، واخد بالك؟ والمتر وعشر، يبقى هو ده المعني به المكان الذي لابد أن يكون طاهرا عند أداء الصلاة فيه. واضحة؟ لأن بعض الناس بيشكل عليه، ممكن يكون بيصلي مثلا في سجادة كبيرة وجزء منها عليه شيء من النجاسة. لا، الأمر أوسع من ذلك. بعد ذلك ستر العورة، وتختلف باختلاف المصلين. افتح قوس، المعني بالمصلين هنا الرجال والنساء، الرجال والنساء. بعد ذلك استقبال القبلة، بعد ذلك النية، وستأتي مفصلة إن شاء الله عز وجل. كلمة وستأتي مفصلة، ستأتي فاعل، فعل، الفعل فين؟ ها؟ لا، الشروط كلها ماشي، الشروط كلها ستأتي مفصلة. عن علي بن طلق قال، الحديث الأولاني في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث حسن. كما تعلمون إخواني إن مسألة درجة الحديث حسن أو صحيح أو حسن لذاته أو حسن لغيره من مثل هذه المصطلحات التي اصطلح عليها علماء هذا الفن، كل هذا من ناحية العمل سواء، ولا في فرق؟ ها، في فرق ولا كله سواء؟ كله سواء. الأصل عندنا إيه؟ اللي هو لما نتعامل مع النصوص النبوية باعتبار العمل، الأصل عندنا إيه؟ أن يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يصح يعني إيه؟ سيدنا النبي قال، طالما ثبت أنه قاله خلاص نعمل به في كل شيء، في العقيدة والعبادات والسلوك والأخلاق وفي كل شيء. قال الترمذي: الحديث حسن، ويشهد له ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اكتب عند جنبه في الهامش: وسماع الصوت ووجود الريح ليس له مفهوم، بل هو من باب التغليب. واضحه؟ ليس له مفهوم بل هو من باب التغليب. يعني من باب التغليب، التغليب يعني ايه؟ الغرض ايه؟ ان الانسان يغلب على الظن انه خرج منه ريح أو خرج منه ريح من الضمر أعزكم الله، أو شيء من القبل، سواء بقى بسماع الصوت، بالريح، بأي وسيلة أخرى يستدل بها على هذا الحدث يطبق عليها الحكم الشرعي. وقد حسن الحديث الإمام الترمذي وصححه كل من ابن حبان وابن السكن. مفردات الحديث: علي بن طلق بفتح فسكون من بني حنيفة صحابي، فسى الفساء بضم الفاء خروج الريح من الدبر بلا صوت. اكتب عندك: فإن كان مصحوبا بصوت فهو الضراط، فإن كان مصحوبا بصوت فهو الضراط. وفي السنن وغيرها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة. يعني لو انت ضرط وضحك رفيقك خالف الشرع، لا يجوز. نهي أن يضحك الإنسان من الضرط. يبقى لو أنت قاعد في البيت وضرطت وضحك أبناؤك أذكر لهم الحديث حتى يتقيدوا ويلتزموا بالسنة. وهو ده السلوك وهي دي التربية. واحد يقول لك هتربيه على عدم الضحك من الضرطة، الذي تربى على هذا سيتربى على غيره، والذي انفلت من هذا سينفلت من غيره. أي والله. طيب هنا مسألة تعبدية محضة، وهي إن علماء الطب يقولون إن الفساء والجشاء التفسير العلمي واحد. الفساء والضراط والجشاء التفسير العلمي واحد، وهو عبارة عن غازات تولدت نتيجة هضم الطعام وغيره داخل الجوف. وساعة ما تسمع كلمة الجوف في مصطلح الفقهاء بلغة الطب معناه الجهاز الهضمي. معايا يا اخوانا؟ معناه الجهاز الهضمي اللي هو بيبدأ من الفم حتى فتحة الدبر، كل ده موصل ببعضه، ده اسمه الايه؟ الجهاز الهضمي اللي هو الجوف. فخروج ريح جشاء او فساء او ضراطا التفسير العلمي له واحد، اما الاثر الشرعي مختلف. الاثر الشرعي مختلف. فاذا خرج هذا الريح من الدبر فباتفاق اهل العلم ينقض وضوء الرجل، ولا يستثنى من ذلك الا اصحاب الاعذار، كان يكون عنده انفلات ريح او خلل في فتحه الدبر. واما اذا خرج الريح من الفم وهو الجشاء فلا اثر له على وضوء العبد وان كان الفعل مكروه. في السنن من حديث ابي جحيفه انه قال اكلت خريزه، والخريزه الخبز باللحم، فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبدات اتجشا. الجشاء معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة. أعيد الحديث ثاني. في السنن بسند صحيح من حديث أبي جحيفة قال، من القائل؟ أبو جحيفة. قال أكلت خريزة، خريزة افتح قوس خبز ولحم، أكلت خريزة ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأت أتجشأ، الهمزة على الألف، أتجشأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة. فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة. وطبعا الشبع مذموم، واخد بالك؟ يعني كل الإنسان كده في كل أكلة يشبع ويملأ معدته، هذا مذموم يا أخوانا لورود النصوص الشرعية بذا. الشاهد يا أخوانا من هذه المسألة إن هذا ريح وهذا ريح، هذا ليس له أثر على عبادة الوضوء وهذا له أثر، مع أن كلا الأمرين ريح. إن دل هذا على شيء يدل على عدم تحكيم العقل في الأمور التعبدية. يبقى لما يجي واحد يتكلم معك ويريد أن يعني إيه يعني يكسر رأسك بهذا الكلام الفج الأصلع، قل له بس أنت تتجشأ ينقض وضوءك؟ لا. طب تفسو أو تضرط ينقض وضوءك؟ لما؟ بس يقول لك أصل ما فيش حاجة اسمها أصل، النص الشرعي هو الحكم وليس للعقل مجال في هذا الأمر. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام وليعد الصلاة، اللام لام الأمر، من الإعادة وذلك باستئنافهم. هنا مسألة وهي بيشكل يرحمكم الله شيخ، بيشكل على بعض القوم بيقولوا إيه؟ إن الإنسان لو فسى أو ضرد، وبمعنى أعم لو انتقض وضوءه في الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة، واخد بالك، أو في الأولى، فله أن يخرج يتوضأ ثم يبني على ما فات. لا يا أخوان، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. لأن لو أنت تذكر في أول الكلام قلنا إيه، ارجع للصفحة تاني كده الأولانية، يقول إيه: وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها إن لم يكن عذر، وهي التي تتقدمها، وشروط الصلاة ليست منها وإنما تجب لها قبلها، فالأفضل مقارنتها إلا النية، فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهيت الصلاة. يبقى الشرط مستمر معك، فإذا انقطع الشرط خلاص. وعشان كده سيأتينا إنسان بيصلي، واخد بالك، وسقطت نجاسة على محل الصلاة، أو انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة متعمد وهو يعلم، يبقى هنا الشرط انقطع ولا استمر؟ انقطع، يبقى هنا تختل الصلاة، ويجب عليه الاستئناف لا يبني على ما فعل. ما يؤخذ من الحديث إن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة، وقد أجمع العلماء على هذا، على المحدث أن ينصرف من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة لبطلان صلاته بالحدث. يحرم على من أحدث في الصلاة أن يستمر فيها ويتمها ولو صوريا، فكل حدث منع ابتداء الصلاة يمنع الاستمرار فيها، فإن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشعائر الدينية. هنا يا أخوانا مسألة أيضا، وهي نوع من أنواع الحزلقة الفقهية الممقوتة. إيه هي؟ الإنسان لما يخرج منه ريح، كويس، فيه منقصة، فيه منقصة، طب في ساء، فيه منقصة، طيب، فإذا خرج من الإنسان ريح وهو في الصلاة لا ينقص من قدره، يبقى يخرج من الصلاة. لذلك لعلكم تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وصلى بالصحابة وشرع في الصلاة، أو لم يشرع في الصلاة ثم ترك الصحابة وقال مكانكم وقوف، ودخل واغتسل من الجنابة ثم خرج، وأعلمه إن هو كان جنب وخرج يصلي ونسي. لذلك الناس وصل بها التشدد في أمور ما ينبغي، والتفلت من أمور ينبغي ألا يكون فيها تفلت. إنسان بيصلي فخرج منه ريح بصوت أو بغير صوت، يخرج من صلاته، ما الذي يضيره وما الذي يقلل من شأنه؟ لا شيء. طيب، هب أنه أصل بعض الناس يقول لك إيه، افترض بقى هو إمام وكبير القدر، أو كان في الصف الأول ورجل من علية القوم، فإذا خرج سيتعرض للحرج الشديد ويفسد الصفوف ويعمل ويعمل ويعمل، فقال يتمها صوريا وبعد ذلك يتوضأ ويصلي. الكلام ده ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة، بل في هذه الحالة يخرج الرجل من صلاته. طيب، في الصف الأول والمسجد مليء، لا شيء في ذلك أبدا. وإذا خرج بين اثنين يعمل فجوة، لا شيء فيها، وإن كان فيها شيء من شغل المصلي، ولكن بالمقارنة بإتمام صلاته وهو محدث ليس هناك وجه للمقارنة. طيب، جميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها كحكم خروج الريح فيما ذكر من الأحكام. المعني بالأحكام هنا اللي هو انتقض وضوءه وهو يصلي. هذا الحديث معارض بما تقدم من حديث عائشة من أن من أصابه قيء أو رعاف أو مذي في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبنى على صلاته حيث لم يتكلم ولا وجه للمعارضة، فحديث الباب أصح منه، أما حديث عائشة فمتكلم فيه. يبقى سند من قال يبني على ما تقدم حديث عائشة والحديث لا يصح، وكما تعلمون أن العبادات مدارها على التوقيف. الحديث الثاني في الباب، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث، الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. قال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وفقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وأحمد شاكر والألباني رحمة الله على الجميع. مفردات الحديث: حائض، يقال حاضت المرأة حيضا فهي حائض لأنه وصف خاص بها، وجاء حائضة وجمعها حائضات وجمع الحائض حيض. وقوله في الحديث الحائض ليس المراد من هي حائض حالة التلبد بالصلاة، بل المراد المرأة البالغة. بخمار جمعه خمر، وهو بكسر الخاء وفتح الميم، يقال خمر الشيء غطاه، فالتخمير التغطية، ومنه خمار المرأة التي تغطي بها به رأسها وعنقه. هنا الشيخ بيتكلم عن الصلاة، مع يا أخوانا عن الصلاة، لأن هنا إشكال في كلمة التي تغطي به رأسها وعنقه، ولم يتكلم عن الوجه، لأنه يتكلم في إيه؟ في الصلاة. أما في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على إيه؟ على جيوبهن، فتفسير الآية يعلم من السنة، من حديث عائشة لما قالت عن نساء الأنصار فأصبحنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهن الغربان. فلابد أن نفرق بين كلام الشيخ في موطن وبين كلامه في موطن آخر، ودية المسألة اللي احنا بننبه عليها باستمرار. إذا تكلم عالم من علماء المسلمين في مسألة من المسائل وظننت أنه يخالف الدليل، لا تتعدل على الشيخ أو العالم بالحكم، بل تتبع كلامه في المسألة في كل مصنفاته أو في كل دروسه أو في كل لقاءاته. أما أن نقتصر على موطن واحد، هذا من الظلم والجور لهذا الإمام أو لهذا الشيخ. ما يؤخذ من الحديث: الحائض لا تصلي ولا تصح منها الصلاة حال حيضها، وإنما المراد بقوله الحائض يعني المكلفة التي بلغت سن المحيض. ليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقط، وإنما المراد البالغة بأي علامة من علامات البلوغ، وهي الحيض أو نزول المني أو نبات شعر العانة أو بلوغ 15 عاما، ولكنه عبر بما يخص النساء وهو الحيض. وطبعا هنا الكلام خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. إن ابتداء الحيض للأنثى من علامات بلوغها، ولو أن سنها أقل من 15 عاما. لذلك ما تقرنش بين الحيض وبين مشروعية الزواج، خبالك ما تقرنش بها خالص، دي حاجة ودي حاجة تانية. الدليل على ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن، أخبرك لم يحض باتفاق أهل التفسير احتمالين: أنها لم تحض أصلا لأنها لم تبلغ السن، والأمر الثاني وصلت لسن اليأس، أخبرك. لذلك قرر العلماء باتفاق أن الفتاة الجارية حديثة السن التي لم تبلغ الحيض وتقوى على الوطئ لكبر بدنها تزوج باتفاق. تزوج بإيه؟ باتفاق. فإذا طلقت كيف تعتد؟ أنت مشغول ونلتمس العذر أول يوم للي انشغل واللي عمال يتمشى في المسجد ويتكلم بالهاتف واللي الهاتف بتاعه يرد، هنعديها النهاردة، ولكن إن شاء الله يا من غلطان من السبت القادم الدراسة من الساعة 8 حتى أذان المغرب بإذن الله. من السبت القادم من الساعة 8 حتى أذان المغرب المواد التي ندرسها، وإن شاء الله سنعلن عن الكتب بإذن الله حالا إن شاء الله. يبقى تقوى على الوطء تزوج، وإذا طلقت تعتد 3 أشهر، مش 10، لا 3 أشهر فقط. يقول إن ابتداء الحيض للأنثى من علامات بلوغها، ولو أن سنها أقل من 15 عاما، إن الجارية إذا بلغت كلفت بالأحكام الشرعية، أنه يجب على المرأة أن تستر في صلاتها فيما تستر من بدنها رأسها وعنقها بخمار يغطي ذلك كله. طبعا دي شروط صحة، فينبغي على المرأة أن تهتم بها غاية الاهتمام، ولا حرج أبدا أن تجعل المرأة لصلاتها ثيابا مخصصة ترتديها عند الصلاة. يقول إن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، والعورة في الصلاة تختلف باختلاف المصلين من حيث الجنس ومن حيث السن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. مفهوم الحديث أن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار، فعورتها أخف من عورة البالغة. نفي قبول الصلاة ممن لم تخمر رأسها في الصلاة، والمراد به نفي حقيقة الصلاة، فلا تجزئ ولا تصح، لا مجرد عدم حصول الثواب. طيب شرحنا الجزئية دي المرة اللي فاتت، طب مكتوبة عندكم، طب برضو يعني نعيدها تاني من باب التذكير. يعني احنا قلنا ان النفي اذا جاء في النص الشرعي للعبادة بيحتمل امرين: نفي الصحة او نفي الثواب. يعني لا صلاة، يعني هنا لا ثواب لهذه الصلاة، ام لا صلاة الصلاة باطلة. فإن كان النفي نفي الثواب يبقى الصلاة مجزئة وتبرأ منها الذمة، ولكن ليس له ثواب ولا يؤمر بالإعادة، فإن عاد ابتدع. واضح يا اخوانا؟ نفي اللي هو نفي الثواب، نفي الثواب معناه إيه؟ إن هذه الصلاة ليس لها ثواب، ولكنها صحيحة، صحيحة يعني برئت منها الذمة ولا يؤمر بالإعادة، فإن عاد فقد ابتدع في دين الله. وقلنا بنعرفها ازاي؟ أن يكون النهي مقرونا بفعل محظور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى هنا الرجل هذا فعل معصية فلا تقبل صلاته لمدة 40 يوم. تقبل يعني إيه؟ ما الثواب ليس له ثواب. طب يؤمر بعد الصلاة؟ لا يؤمر. طب لو أعاد ابتدع في دين الله. القسم الثاني النهي المعني به عدم الصحة وعدم الإجزاء ولا تبرأ منها الذمة ويلزمه الإعادة. متى هذا؟ إذا كان عدم النهي مقرون بفقدان شرط أو بفقدان ركن. عدم القبول قصدي اللي هو النهي عن الصلاة مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن. نعم، إذا كان النهي مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن، فعدم القبول هنا أي عدم الصحة، عدم الصحة ويلزمه الإعادة. نعم ستأتي حضرتك معايا مشاهد كده واضحة ديت. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. سبق وأن ذكرنا أن النفي إذا ورد في الشرع يحمل على ثلاثة أنواع، وهي بالترتيب: الأول نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال، ولا ينتقل من واحد إلى الآخر إلا بقرينة. يعني عندك قرينة تنتقل، ما عندكش تقف عليه. فلما قلنا لا صلاة لمنفرد نفي الشيء بعينه لا يمكن، لأن الرجل صلى خلف الصف. طيب، بعد ذلك نفي الصح، نعم هو المراد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بالإعادة، فلما أمره بالإعادة دل على أن الصلاة خلف الصف منفردا غير مجزئة. القسم الثالث اللي هو نفي الكمال. طيب، علماء الشريعة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، أعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حمل الحديث على أن الرجل صلى خلف الصف منفردا ويوجد في الصف المتقدم له مكان يتمكن من الصلاة فيه، ولكنه لنوع من التكاسل صلى منفردا، ففي هذه الحالة ينطبق عليه الحديث وصلاته باطلة. أما إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصفوف مكتملة وبحث ولم يجد مكانا يقف فيه، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي منفردا خلف الصف، وصلاته إن شاء الله صحيحة ومجزئة. يقول: نفي قبول الصلاة ممن لم تخمر رأسها في الصلاة المراد به نفي حقيقة الصلاة، فلا تجزئ ولا تصح لا مجرد عدم حصول الثواب. أيضا هنا مسألة يعني ولا يستخفن أحد بالتنبيه عليها، لأن فعلا اتضح أن لأمور كثيرة على رأسها العزوف عن طلب العلم. نجد أقواما يأتون بأشياء الإنسان لولا أنه رآها بعينيه وسمعها بأذنيه ما كان يصدق لو أخبره بها أحد. حاصلها أن بعض الناس يظن أنه إذا صلى منفردا يعني في البيت لوحده، والمرأة إذا صلت في غرفة مظلمة حالكة الظلام لا يجب عليها أن تستر رأسها ولا شيئا من بدنها، وكذلك الرجل. ليه؟ ما احنا في ظلام، واخد بالك انت ازاي؟ طبعا الكلام كما قلت لك لا تستخف بالمسألة لأننا رأيناه، يقول لك طب ما احنا في الظلام. هي القضية قضية، طب يعني تحسبها ازاي؟ يعني مثلا أتظن أن الله لا يراك؟ إن فعلت ذلك كفرت بالله عز وجل. دي يا اخوانا شروط صحة الصلاة تطبق تماما، كما نقول المرأة تحتجب عن الرجال حتى لو كان الرجل أعمى، والرجل يحتجب لا ينظر إلى المرأة حتى لو كانت المرأة أعمى، وكذلك المرأة. لما؟ لأن القضية قضية نصوص شرعية والتزام بالنص الشرعي. طيب، الحديث الذي يليه وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. طيب، ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. مفردات الحديث طبعا يا اخوانا قبل ما نكمل ودي يعني نصيحة من أخيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند الإمام أحمد، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. أعني بذلك الصلاة هي الشعيرة التي لا يبقى إلا هي على وجه الإجمال، فإذا استخف بها العبد فلن يبقى له شيء من دينه. إذا استخف بالصلاة، وسبق أن ذكرنا في كتاب الصلاة لابن القيم كثيرا من النصوص الواردة في هذا الباب، الذي أريده: اهتم وأنت تصلي، اهتم بملبسك، بحسن هندامك، بثيابك، وإياك ثم إياك أن تهمل في هذا الأمر، وهذا أخص به النساء، لأن كثير من النسوة يعني إيه تقصر، يكون الثياب الذي عليها مهنة البيت قصير، يظهر شيء من ساقها وقدميها، وتقف وتصلي، من الذي أذن لك بذلك؟ وكذلك الشاب أو الرجل يصلي وعليه ثياب رقاق، أو يصلي وعليه ثياب أظهر العورة، لم يبق من العورة إلا اللون فقط، أما الحجم كأنك تراه، بل لو نزع الثوب ما ظهر الحجم كما كان داخل الثوب. فديت لابد أن نهتم بهذا الأمر، حتى وإن اضطررت في عملك إلى لباس معين أجبرت عليه واضطررت إليه، لابد أن يكون في الصلاة ثوب، فهي الشعيرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها غاية التحذير، قال: وآخرها نقضا الصلاة. يعني معناها إذا نقضت الصلاة فلا إسلام، أو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولها الحكم وآخرها الصلاة، يعني نقضت الصلاة ما عادش إسلام. طيب، مفردات الحديث: لا يصلي، نص ابن الأثير على إثبات الياء في رواية الصحيح، ورواه الدارقطني بحذفها على أن كلمة لنا هي، وأما بقية الروايات فهي نافية لكن بمعنى النهي. الثوب مذكر وجمعه أثواب وثياب، وهو ما يلبسه الإنسان من كتان وقطن وصوف ونحوها، واللباس الكامل يكون من قطعتين، إحداهما الرداء وهو ما ستر أعلى البدن، والأخرى الإزار وهو ما ستر أسفل البدن، وليس الثوب ما يفصل ويخط على هيئة البدن، فهذا يسمى قميصا. المصطلحات ديت لزاما أن نعرفها، بحيث من خلالها تفهم النصوص، خد بالك. فهنا الثوب، لا، لغة العرب لا يصح أن نطلق الثوب على الذي نرتديه الآن، زي الجلابية، واخد بالك، زي القميص، القميص يطلق على قطعة من القماش إلى منتصف البدن، ده المتعرف عليه، لا، هذا اللفظ غير صحيح بالمرة. يبقى معرفة الألفاظ وما تدل عليه من معاني، ده يا أخواننا أمر منصوص بالشريعة. يقول: ولبس الثوب، وليس الثوب ما يفصل ويخط على هيئة البدن، فهذا يسمى قميصا، اللي احنا بنقول عليها الجلابية. وطبعا الجلباب ده خاص بالنساء. التحف به يقال لحفه، يلحفه لحفا، غطاه باللحاف واللحاف، كل ثوب يلتحف به. يبقى مش لحاف الفايبر، واخد بالك، ولا بتاع المنجد، ما دي المشكلة كبيرة، واخد بالك. يقول لك: والتحف به، يا عم كان يومينها، طب كان فايبر ولا بتاع قطن منجد بلدي؟ لا، ده بعيدة خالص، ده قصة تانية زي خالص. يقول: كل ثوب يلتحف به فيغطي به بدنه، وجمعه لحف، عاتقه، العاتق هو ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق. المنكب اللي هو الكتف، اللي هو رأس الكتف، يبقى المسافة بين رأس الكتف والعنق دي بنسميها الايه؟ العاتق. مش الكتف، يقول لك احمل على كتفك، لا، على عاتقك، وده الصواب. ويذكر ويؤنث والجمع عواتق. فخالف بين طرفيه، أي خالف بين طرفي الثوب، والمخالفة بين طرفيه تكون بإلقاء طرفيه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفيه الأيسر على عاتقه الأيمن ليستر بذلك صدرهم، ولكن وسط الثوب على ظهره ليستر أعلى البدن. هذا إذا كان الثوب واسعا، أما إذا كان ضيقا فيأتزر به ليستر عورة الصلاة، اللي هو ما لا يدرك كله لا يترك جله. ما يؤخذ من الحديث؟ الثوب المراد به الإزار الذي يكسو أسفل جسم الإنسان، أو الرداء، أو الرداء الذي يكسو أعلاه، وليس المراد به القميص، فإن القميص الذي فصل وخيط على هيئة البدن قائم مقام الثوبين، لأنه مغطي لأعلى البدن وأسفله. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. القميص يبقى تقتدي به صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اضطررت إلى ذلك فكنت في عمل أو أكرهت على ذلك. يقول: إذا كان الثوب واسعا فعلى المصلي أن يلتحف به فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين، لأنه وجد سترة كاملة لما يجب ويستحب أن يستره في الصلاة. إذا كان الثوب ضيقا لا يكفي كل البدن. كلمة ضيق أي صغير، فليستر به العورة الواجب سترها، وهي للرجل من السرة إلى الركبة، فيجعله إزارا له ولو كشف عن المنكبين وأعلى الجسم. يبقى هنا حال الضرورة لا يجد إلا هذا. استحباب ستر أحد العاتقين في الصلاة لمن وجد سترة كافية له وللعورة، فإن لم تكف إلا العورة فقد قدم سترها على ستر العاتقين أو أحدهما، لأنها أهم. الحديث يدل على أن المسلم يتقي الله ما استطاع، فما يقدر على القيام به من الواجبات يقوم به، وما عجز عنه سقط عنه، والله غفور رحيم. طب خد بالك هنا، انتبه، وهذا الذي ذكرناه وسيأتي بالتفصيل. هب أن المسلم ما وجد ثيابا يستر بها العورة المغلظة، وحان وقت الصلاة، وغلب على الظن أنه لن يتمكن من ستر العورة إلا بعد خروج وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ يصلي. أحسنتم، يصلي، لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شروط وأركان الصلاة. لا، وهو في الأصل ماشي. يدل الحديث على أن القاعدة الشرعية تقديم الأهم فالأهم، فإن التكاليف إذا تزاحمت ولم يمكن القيام بها كلها قدم أهمها. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الأفضل مع القميص السروال من غير حاجة إلى الإزار والرداء. وقال القاضي: يستحب لبس القميص ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره، لما في الصحيحين لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أو لكل منكم ثوبان، يعني يجوز. قال النووي: لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل، والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى. خلاف العلماء، أجمع العلماء على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة، واختلفوا في الوجوب، فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهب إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة المفروضة إذا كان قادرا على ذلك. قال: في الإنصاف الصحيح من المذهب أن ستر أحد المنكبين شرط في صحة صلاة الفرد، وعليه جماهير الأصحاب. قال بعضهم: في ذلك كمال أخذ الزينة وحسن الأدب والحياء بين يدي الله عز وجل. وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى عدم الوجوب، وأنه لا يجب على إلا ستر العورة والعاتقان ليس من العورة أشبه بقية البدن. استدل الإمام أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما الجمهور فيحملون النهي في الحديث على التنزيه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. يبقى هذه القرينة التي جعلت العلماء يحملون الحديث على نهي التنزيه، ولكن يرد على ذلك أن نقول هذه حالة ضرورة ويظل النهي على إيه؟ على إطلاقه، وأن الإنسان إذا تمكن من ستر العاتقين ولم يستر فالصواب أن الصلاة باطلة. تنبيه: المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصلاة التي يجب فيها ستر أحد العاتقين هي الفريضة فقط، أما النافلة فيجزئ ستر العورة ويسن ستر العاتقين أو أحدهما. ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والنافلة أن النافلة مبنية على التخفيف، فإنه يسامح فيها بترك القيام وترك استقبال القبلة في السفر إذا صلى على الراحلة، فصارت أحكامه أخف من الفريضة. اكتب يا أخي الفاضل: والفرق بين الصلاة بين الفريضة والنافلة يقتصر فيه على النص الوارد ولا يتوسع. والفرق بين الفريضة والنافلة يقتصر فيه على النص الوارد ولا يتوسع. يعني قلنا استقبال القبلة لورود النص، طيب الصلاة قاعدا لورود النص، أما هل يجوز لنا أن نقول النافلة نصلي بنصف وضوء أو نصلي بتيمم مع ورود الماء؟ ليه؟ لعدم ورود النص. يبقى لما نيجي نميز أو نريد نخفف في صلاة النافلة عن الفريضة لا نتوسع النصوص الواردة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النفل كالفرض، قال في الشرح الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد تسوية بينهما، لأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل، ولأن الخبر عام فيهما، وهذا ظاهر كلام شيخنا رحمة الله عليه. وممن اختار ذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي، فقال الصحيح أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة فيهما، فهو من كمال السترة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.